أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية، قلنا إن البحث عن بيع الفضول يقع في ثلاث مسائل. المسألة الأولى بيع الفضول للمالك مع عدم سبق منع من المالك، وقد تقدم الكلام عن ذلك. المسألة الثانية أن يبيع الفضول للمالك ولكن مع سبق منع ونهي من المالك، أي أن المالك نهى هذا الشخص الفضولي وقال له لا تبع كتابي أو لا تشتري لي الكتاب، نهاه عن ذلك، ولكنه مع النهي والمنع أجرى المعاملة. فهل هكذا معاملة صحيحة مع الإجازة اللاحقة، أم هي باطلة من أساسها ولا تفيد فيها الإجازة اللاحقة؟ الجواب، ذهب المشهور إلى الصحة فقال بيع الفضول كما هو صحيح بالإجازة اللاحقة في المسألة الأولى مع عدم سبق المنع، فهكذا بيعه صحيح في المسألة الثانية وإن سبقه نهي ومنع. ولكن يلوح من بعض العبارات أو يظهر من بعض العبارات تلويحا أو تصريحا، القول ببطلان هكذا بيع، لأنهم يشترطون في صحة بيع الفضول عدم وجود نهي ومنع سابق من قبل المالك، ولذلك يظهر من عبائرهم تصريحا أو تلويحا القول بالبطلان خلافا للمشهور. والشيخ قدس سره المصنف قدس سره ينقل لنا ثلاثة عبائر. العبارة الأولى عن فخر المحققين الذي هو فخر المحققين من القائلين ببطلان الفضول مطلقا سواء سبقه منع أو لم يسبقه منع من المالك، ولكنه يعني فخر المحققين ينقل عن المجوزين، ينقل عن القائلين بالصحة أنهم يشترطون في الصحة عدم المنع السابق من قبل المالك، وإذا كانوا يشترطون عدم المنع فهذا معناه أنه مع حصول المنع السابق فالبيع ليس صحيحا بل يقع باطلا. العبارة الثانية التي يلوح أو يظهر منها القول ببطلان الفضولي في هذه المسألة هي عبارة العلامة في التذكرة، حيث ذكر حديثا نبويا مفاده أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر، أي زان، فهذه الرواية مطلقة حكمت على العبد بكونه عاهرا وزانيا مطلقا، سواء أجاز المولى بعد ذلك أو لم يجز المولى بعد ذلك، ولكن في قبال هذه الرواية توجد لدينا روايات تقول إن أجاز المالك جاز، كما في الرواية المروية عن زرارة في عبد تزوج بغير إذن مولاه فالإمام سلام الله عليه أجاب إن أجاز المولى جاز الزواج. فكيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ الرواية الأولى تقول إذا تزوج بغير إذن مولاه فالزواج باطل وهو عاهر وزاني والعياذ بالله. زين، هذه الروايات من جهة أخرى شو تقول؟ مع إجازة المولى تكون صحيحة ولا إشكال في ذلك، فكيف نجمع بينهما؟ قال العلامة: أولا هذه الرواية التي تقول زواج العبد بغير إذن مولاه هو عاهر، العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر، هذه الرواية عامية السند فهي ضعيفة، يعني لم تروى عن طرقنا وإنما رويت فقط وفقط عن طرق العامة فهي ضعيفة السند، هذا أولا. ثانيا نجمع بين الروايتين جمعا دلاليا، فالروايات التي تقول إن أجاز المولى جاز نحملها على صورة عدم وجود المنع السابق، في حالة عدم وجود المنع السابق إن أجاز المولى جاز. أما هذه الرواية أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر فنحملها على وجود المنع السابق، فإذا وجد منع سابق فالنكاح الفضولي باطل والعبد يكون عاهرا. زين، وبما أنه لا فرق بين النكاح الفضولي والبيع، يعني الرواية حكمت ببطلان النكاح مع المنع السابق ولا فرق بين النكاح والبيع، فنحكم ببطلان البيع مع النهي السابق. هذه العبارة الثانية التي يظهر منها شنو؟ بطلان البيع في هذه المسألة. العبارة الثالثة عن المحقق الكركي في جامع المقاصد في مسألة بيع الغاصب. الغاصب إذا باع شيئا فالبيع صحيح أم باطل؟ قال المحقق: بيعه باطل. لماذا بيعه باطل؟ قال لوجود أمارة على الكراهة الباطنية من قبل المالك، وهذه الأمارة على الكراهة هي عنوان الغصبية، لأن المالك لو كان راضيا لما تحقق عنوان الغصبية. فعنوان الغصبية كاشف عن وجود كراهة من قبل المالك، فحكمنا بالبطلان، لأن الغصبية أمارة على كراهة المالك لهذا البيع. وهكذا في محل كلامنا، فإن الفضولي إذا باع بعد أن نهاه ومنعه المالك أيضا نقول بالبطلان، لأن نهي المالك ومنع المالك أمارة على كراهة المالك الباطنية لهذه المعاملة. فكما أن الغصبية أمارة على الكراهة الباطنية وتؤدي إلى البطلان، فهكذا منع المالك ونهيه أمارة على ماذا؟ أمارة على الكراهة الباطنية وأيضا يؤدي إلى البطلان. هذه ثلاث عبائر يظهر منها تلويحا أو تصريحا القول بالبطلان، ولكن المهم أن القول المشهور في هذه المسألة هو الذهاب إلى الصحة مع الإجازة اللاحقة. قال المسألة الثانية، المسألة الثانية متعلق بعقد الفضول للمالك مع سبق منع من المالك، أن يسبقه منع المالك، أن يسبقه يعني أن يسبق عقد الفضول منع المالك، هل هذا البيع صحيح أو ليس صحيحا؟ والمشهور أيضا صحته، يعني صحة هذا البيع المسبوق بالمنع. طبعا لماذا قال أيضا؟ كما في المسألة الأولى البيع الذي لا يسبقه منع، كما هناك المشهور الصحة هنا أيضا المشهور الصحة، ولا عندنا بعض العبائر يظهر منها القول بالبطلان. نذكر ثلاثة. العبارة الأولى وحكي عن فخر الدين، طبعا مو كلام فخر الدين، لأن فخر الدين يقول بالبطلان مطلقا، لا هو ينقل عن جماعة. وحكي عن فخر الدين إن بعض المجوزين للفضول يعني القائلين بالصحة مع الإجازة، إن بعض المجوزين للفضول مع الإجازة اللاحقة، هذا البعض اعتبر واشترط في الصحة عدم سبق نهي المالك، والمشروط عدم عند عدم شرط، يعني إذا سبق نهي من المالك تنعدم الصحة ونقول بالبطلان. ويلوح إليه أو يلوح إليه، طبعا الأفضل بالتشديد، يعني يلوح ما تناسب يلوح إليه، لا يلوح إليه، إليه يعني شنو إليه؟ إلى القول بالبطلان، أو إلى ما نقل عن الفخر من أن البعض اشترط عدم سبق المنع، هذا يلوح إليه ما عن التذكرة، هاي العبارة الثانية، ما عن التذكرة في باب النكاح في الحمل النبوي الذي يقول فيه صلى الله عليه وآله: أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. العاهر يعني الزاني والعياذ بالله، كما في رواية أخرى: الولد للفراش وللعاهر الحجر. زين، هذه الرواية ماذا فعل بها العلامة؟ قال بعد تضعيف السند، أولا هذه رواية ضعيفة سندا لأنها عامية، على هاي على تتعلق بكلمة حمل في باب النكاح، في حمل النبوي الذي يقول فيه كذا وكذا، حمله على ماذا؟ حمله على أنه إنك ها، يعني العبد إنك ها بعد منع مولاه وكراهته فإن هذا النكاح يقع باطلا. فحمل الرواية على يا صورة، على صورة المنع السابق والنهي السابق. أما الروايات المجوزة فحملها على عدم المنع السابق. فيفهم من هذا الكلام من قبل العلامة في التذكرة أن المنع السابق مضر ويسبب البطلان في النكاح. زين، شلون نعمم إلى محل كلامنا؟ يقول: والظاهر أنه لا يفرق الحكم أو لا يفرق العلامة نفسه بين النكاح وغير النكاح في قضية العبد بدون إذن مولاه، لا نفرق بين النكاح والبيع، فكما أن نكاحه مع المنع السابق باطل هكذا بيعه مع المنع السابق أيضا باطل، لأن المناخ هو عدم استقلالية العبد في التصرف. طبعا تعميم هذا المطلب لمحل كلامنا يتوقف على أمرين: الأمر الأول إلغاء خصوصية العبودية، فنقول مطلقا الفضولي في النكاح مع المنع السابق باطل سواء كان عبدا أو. والأمر الثاني اللي يتوقف عليه الكلام والتعميم هو أن لا نفرق بين النكاح وغيره من العقود كالبيع والإجارة وغير ذلك. المهم يظهر من هذه العبارة أنه مع المنع السابق عقد الفضول يقع باطلا، ويظهر يعني ويظهر هذا القول أيضا بالبطلان، وما حكي عن الفخر والتذكرة يظهر أيضا شنو من المحقق الثاني، وهذه العبارة الثالثة. ويظهر هذا أيضا من المحقق الثاني، حيث احتمل المحقق الثاني فساد بيع الغاصب، احتمل فساد بيع الغاصب. لماذا احتمل الفساد والبطلان؟ يقول: نظرا إلى القرينة الدالة على عدم الرضا من المالك، وهي الغصب، الغصب أمارة على الكراهة وعدم الرضا. بعد أن تكمل: وهذا موجود فيما نحن فيه، لأن المنع وعدم الإذن والنهي من قبل المالك واضح في عدم الرضا، بل أولى من الغصبية بعد. يعني نظرا إلى القرينة الدالة على عدم الرضا وهي الغصب. طبعا لماذا يكون الغصب قرينة على عدم الرضا؟ لأنه لو كان المالك راضيا لما صدق عنوان الغصبية حينئذ. وكيف كان؟ يعني سواء استفدنا البطلان من هذه العبارات الثلاث أو لم نستفد القول بالبطلان، هل هذا الرأي وهو القول ببطلان عقد الفضولي مع سبق المنع والنهي، هل هذا الرأي عليه دليل أو ليس عليه دليل؟ يقول المصنف قدسة الروح: يظهر منهم أنه لا دليل عليه إلا أمران. الأمر الأول أو الدليل الأول للقول بالبطلان هو إن مستند القائلين بالصحة منحصر برواية عروة البارقي، ورواية عروة البارقي واردة في غير موردنا، أي رواية عروة واردة في صورة شنو؟ عدم وجود نهي سابق، بل موردها هو القطع برضا المالك، لأن عروة كان قاطعا برضا النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك بما أن دليل الصحة منحصر برواية عروة البارقي، ورواية عروة البارقي لا تشمل محل كلامنا وهو وجود النهي والمنع السابق، فلا دليل على الصحة في موردنا في المسألة الثانية. زين، وإذا كان لا دليل على الصحة فنرجع إلى أصالة الفساد، لأنها هي المحكمة في المعاملات حيث لا دليل. إذن الدليل الأول على البطلان هو تخيل انحصار الاستدلال بالصحة أو الاستدلال على الصحة برواية عروة البارقي. الدليل الثاني على البطلان هو أن المالك إذا نهى الفضولي عن إجراء المعاملة فنهيه هذا كاشف عن كراهته الباطنية، وهذه الكراهة الباطنية تستمر إلى ما بعد إجراء العقد من قبل الفضولي، مستمرة الكراهة ولو آنا ما ولحظة ما بعد العقد. فالكراهة الباطنية من المالك موجودة بعد العقد ولو آنا ما، لأنها مستمرة من حين قبل العقد إلى ما بعد العقد ولو آنا ما. زين، وإذا استمرت فشنو المشكلة؟ زين، هذه الكراهة الباطنية بعد العقد إذا كانت موجودة فنتساءل: هل هذه الكراهة الباطنية تعتبر ردا لعقد الفضولي أو لا تعتبر ردا من قبل المالك؟ طبعا إذا اعتبرت ردا فالإجازة اللاحقة مفيدة أو غير مفيدة؟ غير مفيدة. أو لا تعتبر ردا، مجرد الكراهة الباطنية دون إظهارها بالقول، هل تعتبر ردا من قبل المالك أو لا تعتبر ردا؟ نقول: بناء على كونها ردا من قبل المالك، يعني هذا الدليل الثاني على البطلان مبني على كون مجرد الكراهة الباطنية كافية في تحقق الرد من قبل المالك. وإذا تحقق الرد من قبل المالك فبالإجماع الإجازة اللاحقة بعد ذلك مفيدة أو غير مفيدة؟ غير مفيدة وغير مؤثرة، فيقع باطلا. هذا هو الدليل الثاني على البطلان. قال وكيف كان سواء ظهر البطلان من العبارات السابقة أو لم يظهر، فهذا القول بالبطلان لا وجه له ظاهرا إلا دليلان، يعني يمكن أن يستدل له بدليلين. الدليل الأول عدم تخيل وتوهم أن المستند في صحة عقد الفضولي هي رواية عروة البارقي فقط وفقط حصرا. لذلك الأفضل نضيف لنا كلمة تخيل أن المستند في صحة عقد الفضولي منحصر في رواية عروة البارقي، وهذه الرواية المختصة، يعني وهي مختصة بغير المقام اللي هو شنو مقامنا مع سبق النهي والمنع، بينما رواية عروة البارقي مختصة بعدم سبق المنع أو العلم بالرضا. بعدين تكمل فبوردنا لا دليل على صحته فنرجع فيه إلى أقال الفساد. زين، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على البطلان وأن هذا عطف على تخيل، عدا تخيل وعدا أن العقد إذا وقع منهيا عنه، فهذا النهي كان سابقا على العقد لكنه يستمر إلى ما بعد العقد، فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا ما. لأن هذا المنع منين فهمنا؟ من أين فهمنا وجود المنع بعد العقد؟ من وجوده قبل العقد، هو منعه قبل العقد، فالمنع يستمر على الأقل بعد العقد آنا ما، وهذا يعتبر ردا. فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا ما، هذا المنع كاف في الرد، يعني كاف في تحقق الرد من قبل المالك. زين، وإذا تحقق الرد من قبل المالك فلا تنفع الإجازة اللاحقة بالإجماع. طبعا هذا الدليل الثاني مبني على ماذا؟ على أن عدم المنع أو عدم الرضا الباطني كاف في الرد، ولا نحتاج إلى التصريح اللفظي، بناء على أنه لا يعتبر في الرد سوى عدم الرضا الباطني بالعقد. مجرد عدم الرضا يكفي لتحقق الرد، وهو موجود في محل الكلام. زين، ما هو الشاهد والمستند على كفاية عدم الرضا الباطني في تحقق الرد؟ يقول نستفيد ذلك من مسألة أخرى، لو ادعى زيد أنه وكيل من قبل عمرو في شراء الكتاب، يعني زيد ماذا ادعى؟ زيد زيد ادعى ان شراءه للكتاب انما كان بوكالة من قبلي عمرو. يقول له انا وكيلك واشتريت هذا الكتاب لك، ولكن عمرو انكر الوكالة. قال اصلا انا لا، انا لم اعطك الوكالة. زين، هنا من هو المدعي ومن هو المنكر؟ زيد الذي هو الوكيل يدعي الوكالة فهو مدعي، وعامر ينكر ذلك. فالبين على من ادعى واليمين على من انكر. وبما ان المدعي لا بينة لديه فيتوجه اليمين الى المنكر وهو عمرو، فيحلف ويقسم على ماذا؟ انه لم يوكل زيدا في الشراء. قالوا حلفه وقسمه يؤدي الى بطلان هذا البيع. بمجرد ان يقسم عمرو انه لم يعطي الوكالة لزيد، بمجرد ان اقسم وقع البيع لاغيا وباطلا. زين، ماذا نستفيد من هذه المسألة؟ نستفيد ان عمرو حينما اقسم على عدم توكيله لزيد فقسمه كاشف عن عدم رضاه بهذه المعامله وعدم رضاه الذي استكشفناه عن طريق القسم صار سببا لبطلان المعامله. لانه قد واحد يقول اذا لم يكن زيد وكيلا عن عمرو فالمعامله ماذا تكون؟ باطله ام صحيح؟
فضولية.
يكون فضوليه. يعني اشترى زيد الكتاب فضولا علما لعمرو. يعني اذا لم تكن الوكاله موجوده وحقيقيه فهذا الشراء فضوليا، فلماذا حكم الفقهاء ببطلانه؟ قالوا لأن حلفه، حلف من؟ هو رد لمن؟ للبيع الفضولي. كيف يكون ردا؟ قالوا لأن الحلف كاشف عن عدم الرضا الباطني، وعدم الرضا الباطني يكفي لتحقق الرد. إذن الرضا الباطني يكفي لتحقق الرد ولا يحتاج إلى الرد اللفظي. قال بناء على أنه لا يعتبر في الرد سوى عدم الرضا الباطني بالعقد. زين، والشاهد على كفاية عدم الرضا الباطني في الرد هو على ما يقتضيه. الهاء لمن ترجع؟ كفاية عدم الرضا الباطني في الرد على ما يقتضيه، يعني يقتضي كفاية عدم الرضا في الرد ما يقتضيه حكم بعضهم كالمحقق والعلامة والشهيد الثاني والمحقق الثاني، بأنه إذا حلف الموكل المدعى على نفي الإذن في اشتراء الوكيل، حلف على عدم وجود الإذن، انفسخ العقد وبطل. لماذا؟ لأن الحلف عليه على ماذا؟ عليه على عدم الإذن. لأن الحلف على عدم الإذن أمارة عدم الرضا. هو إذا كان أمارة عدم الرضا فنجعله ردا، وإذا صار الرد من المالك بطل البيع الفضولي أو الشراء الفضولي. هذا ولكن الأقوى. المصنف قدس سره يقول الأقوى هو القول بالصحة في هذه المسألة الثانية كما ذهبنا إلى الصحة في المسألة الأولى، ويبدأ برد الدليلين المذكورين على البطلان. أما الدليل الأول اللي هو شنو الدليل الأول؟ انحصار الصحة بعروة البارقي، وهذا الخبر أجنبي عن محلي كلامنا. هذا الدليل الأول على البطلان. يجيب عنه المصنف بخمسة أجوبة. الجواب الأول، من قال لكم أن القول بالصحة ينحصر دليله برواية عروة البارقي حتى يقال هذه الرواية أجنبية عن موردنا؟ لا، توجد لدينا أدلة أخرى عمدتها العمومات والإطلاقات على الصحة. أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض، أحل الله البيع وغير ذلك. وهذه العمومات والإطلاقات هي مطلقة وشاملة وعامة لصورة سبق المنع وصورة عدم سبق المنع، هي مطلقة من هذه الجهة. تقول بيع الفضول صحيح مع الإجازة اللاحقة سواء كان هناك منع سابق أو لم يكن هناك منع سابق، فلا يوجد انحصار للدليل برواية عروة البارقي. هذا الرد الأول. قال هذا ولكن الأقوى عدم الفرق، يعني بين من وبين بين المثل الأولى وهذه المثل، يعني بين سبق المنع وبين عدم سبق المنع لا فرق في القول بالصحة. زين، نجيب عن الدليل. أما الدليل الأول على البطلان فنجيب عنه بخمسة أجوبة. الجواب الأول، لعدم انحصار المستند والدليل على الصحة برواية عروة البارقي، لعدم انحصار المستند حينئذ في رواية العروة أو في رواية عروة البارقي، وكفاية العمومات والإطلاق فإنها شاملة للمسألة الثانية. هذا الرد الأول. الرد الثاني هو أنه في صحيحة محمد ابن قيس في الولد الذي باع جارية أبيه الغائب، الإمام سلام الله عليه ماذا حكم؟ قال إذا أجاز الأب فهذا البيع صحيح، وترك الإمام عليه السلام الاستفصال، أي لم يسأله أن الأب كان قد منع الولد من البيع أو لم يمنعه، فإذا منعه فهو باطل وإذا لم يمنعه فهو، لم يفصل، وإنما قال مطلقا شنو؟ إذا أجاز الأب فهو صحيح، وترك الاستفصال يدل على العموم، يعني عموم المثل أنه إذا أجاز المالك جاز ولا نفرق بين سبق المنع وعدم سبق المنع. مضافا إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس في بيع جارية الأرض، ثالثا فحوى صحته في النكاح، في نكاح العبد بدون إذن سيده، فإن الرواية قالت إن أجاز المولى جاز، وهذه أيضا لم تفصل بين سبق المنع أو عدم سبق المنع، فهي شاملة لمحل كلامنا. وإذا صح ذلك في النكاح فمن باب أولى يصح في البيع وغيره. وثالثا وجريان فحوى أدلة نكاح العبد بدون إذن مولاه، فإذا صح هناك يصح هنا. زين، هذه الروايات تكلمت عن عدم الإذن، بينما مسألتنا في خصوص المنع، فكيف نستدل بتلك الروايات في محل كلامنا؟ الجواب لأمرين. الأمر الأول أن نقول بدون إذن مولى مطلقة، عدم الإذن مطلق وشامل لصورة المنع أو عدم الإذن. هو عدم الإذن يشمل أيضا شنو؟ المنع، لأن المنع أيضا يطلق عليه عدم الإذن. هذا أولا. ثانيا توجد قرينة حالية في المقام. ما هي القرينة الحالية؟ أن علاقة المولى بالعبيد، علاقة الموالي بالعبيد قائمة على عدم رضا المولى بهكذا تصرفات بدون إذنه ومنعه من هكذا تصرفات. أغلب الموالي يمنعون عبيدهم من هكذا تصرفات، هذه قرينة حالية على وجود المنع. لذلك يقول مع ظهور المنع فيها، في من؟ في أدلة نكاح العبد، ظهور المنع فيها. زين، من أين جئنا بهذا الظهور؟ يقول ولو بشاهد الحال بين الموالي والعبيد، فإن الموالي يرفضون زواج عبيدهم. هذا الرد الثالث. الرد الرابع نفت أخبار نكاح العبد. ماذا قال فيها الإمام؟ إن أجاز المولى جاز، لأنه لم يعصي سيده، لأنه لم يعصي الله وإنما عصى سيده. ماذا نفهم من هذه العلة؟ أن نهي السيد ومعصية السيد لا تؤدي إلى البطلان، لأنها مانع قابل للارتفاع فيرتفع بالإجازة اللاحقة. الرد الرابع، مع أن رواية إجازته، يعني إجازة المولى لنكاح العبد لأنه لم يعص الله وإنما عصى مولاه، صريحة في عدم قدح معصية السيد. طبعا بناء على تفسير المعصية بعدم الإذن الشامل للمنع، أو نقول القدر المتيقن من المعصية هو شنو؟ هو المنع، فعلى كلا الفرضين هو معصية للسيد ومعصية السيد لا تضر، فيقع صحيحا في عدم قدح معصية السيد حينئذ، يعني حين إجازة السيد. زين، الرد الخامس، المؤيدات التي ذكرناها لصحة الفضولي في المسألة الأولى اللي هي كم مؤيد؟ سبع مؤيدات تجري في محل كلامنا، أو ست مؤيدات تجري في محل كلامنا أيضا، كرواية التصرف في مال اليتيم والاتجار بمال اليتيم من قبل غير الولي، فإنها حكمت بالصحة مطلقا ولم تفصل بين المنع السابق أو عدم المنع السابق. وهكذا روايات الغصب، طبعا لم يتقدم ذلك، وإنما يمكن أن تحمل رواية محمد بن قيس على هذا المنظر. وكذلك روايات التي ذكرناها في المضاربة، لو عين له متاعا خاصا ومنعه عن غيره فذهب واشترى غيره، فالإمام شنو قال؟ قال الربح بينهما، فحكم بالصحة مع أن روايات المضاربة فيها منع سابق أو ليس فيها منع سابق. فيها منع سابق، قال لو لا تشتري هذا المتاع، ومع ذلك اشتراه، والإمام حكم بالصحة. قال مع جريان المؤيدات المتقدمة له، يعني متقدمة في المسألة الأولى للقول بالصحة، المؤيدات للقول بالصحة من بيع مال اليتيم أو الاتجار بمال اليتيم والمغصوب، طبعا لم يتقدم الكلام عن المغصوب، ومخالفة العامل في المضاربة لما اشترط عليه رب المال. الصريح، يا هو الصريح الاشتراط، الاشتراط من قبل رب المال الصريح في منع العامل عما عدا، يعني في منعه عما اشترط عليه، عما عدا ما اشترط عليه، ومع ذلك الإمام حكم بالصحة. زين، هذا كله لرد الدليل الأول، فرددناه بخمسة ردود، أما الدليل الثاني رده يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.